بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن الأعمش.
شيخ قال حدثنا، قال حدثنا وبعدها قال حدثنا. طيب. هم يختصرون ما يكتبونها لكن تقرأ.
طيب
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. قال حدثنا أبو خيثمة، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله قال: بينما نحن في المسجد إذ جاء خباب بن الأرت فجلس فسكت، فقال له القوم: إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم. قال: بما آمرهم؟ فلعلي آمرهم بما لست فاعلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو الحديث 16 من كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله تعالى، وهو كما سمعتم أنه من طريق شيخ من أصحاب عبد الله. من هو عبد الله؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فهو فيه ضعف للجهالة هنا من هو هذا الشيخ ولا يعرف، لكن على كل حال هذا الأثر يشهد له وتشهد له الآثار الكثيرة الصحيحة الثابتة في مثل هذا الباب، وإن كان هذا السند فيه ضعف. يقول: عن شيخ من أصحاب عبد الله قال: بينما نحن في المسجد إذ جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه فجلس فسكت، فقال له القوم: إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم. فقال: بما آمرهم؟ فلعلي آمرهم بما لست فاعلا. فلعلي آمرهم بما لست فاعلا. جاء في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، أي تخرج ماذا؟ أمعاؤه والعياذ بالله في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الحديث فيه بيان أن المسلم عليه أن يأمر الناس بالمعروف، وقبل ذلك يأمر نفسه كذلك بأي شيء؟ يأمرها بالمعروف، وينهى عن المنكر، وينهى قبل ذلك نفسه عن المنكر، وإلا كان حال المسلم كحال هذا الذي يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه. لماذا؟ لأنه كان يأمرهم بالمعروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه، كما قال هنا خباب رضي الله عنه قال: بما آمرهم؟ فلعلي آمرهم بما لست فاعلا، أي آمرهم ثم أقع في ماذا؟ في مثل هذا الوعيد. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، قال: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ وهذا مصداق ما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، إلى غيرها من الآيات التي جاء فيها الحث على أمر الإنسان لنفسه بأن يكون مؤتمرا بأمر الله عز وجل منتهيا عن نواهي الشرع. ذكر ابن كثير وابن رجب وغيرهما من أهل العلم أثرا عن ابن عباس من طريق الضحاك، قال رجل لابن عباس: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له ابن عباس: إن لم تخشى أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل، إن لم تخشى أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل، وإلا فابدأ بنفسك، وإلا فابدأ بنفسك. ثم تلا قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وقوله عز وجل: لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقول الله عز وجل عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يبين ابن عباس رضي الله عنه لهذا الرجل أنك كما تأمر الناس بالمعروف فلتكن أنت مبتدئا بنفسك قبل ذلك، ولا يعني أنه لا يأمر الناس أبدا كما سيأتي في بيان يعني كلام أهل العلم في هذا، لكن المقصود فيه الحث على أن يأتمر الإنسان بنفسه ويطبق ما يعني يأمر به الناس وينهاهم عنه، ولا يكون كما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حال من توعدهم بالوعيد السابق. قال النخعي رحمه الله تعالى: قال كانوا يكرهون القصص لهذه الآيات الثلاث. كانوا يكرهون ماذا؟ القصص ووعظ الناس، يعني يقصد لهذه الآيات الثلاث، أي أنه سيعظ الناس ويذكرهم وهو في نفسه قد لا يطبق شيئا مما يأمر به الناس أو ينهاهم، كما يعني قال خباب رضي الله عنه كما هو معنا في الأثر. قيل لمطرف رحمه الله تعالى: ألا تعظ أصحابك؟ قال: أكره أن أقول ما لا أفعل. أكره ماذا؟ أن أقول ما لا أفعل. فهذه الآثار تبين لنا حرص السلف رضوان الله عليهم على امتثال أوامر الله، وأن تكون أوامر الله عز وجل مؤتمرين بها في ذواتهم في بداية الأمر، كما أنهم يأمرون الناس فإنهم يمتثلون شرع الله سبحانه وتعالى، وكما أنهم ينهون الناس عن معاصي الله وعن ما يسخطه وما يغضبه عز وجل فكذلك ينهون أنفسهم قبل ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم، قال: قد ذم الله عز وجل في كتابه قوما كانوا يأمرون الناس بأعمال البر ولا يعملون بها ذما، ووبخهم الله به توبيخا، ووبخهم الله به توبيخا يتلى في طول الدهر إلى يوم القيامة، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وكما قال أبو العتاهية رحمه الله تعالى كما ذكره ابن رجب رحمه الله، قال: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع، أي أنك تنصح الناس وتذكرهم بالله عز وجل، لكنك غفلت عن نفسك وصارت للخطايا والذنوب رائحة تجتنبها الملائكة ويجتنبها أهل الخير والصلاح، وأنت غافل عن هذه الأمور التي تغضب الله عز وجل. يقول الشعبي رحمه الله تعالى كما ثبت عنه بسند صحيح، قال: يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار، وإنما أدخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم، أي أنتم الذين علمتمونا الخير وأدبتمونا وأرشدتمونا إلى طريق الصواب من طريق الخطأ، فنراكم اليوم في النار ونحن في الجنة. قالوا: إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله، إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله. وجاء بسند حسن عن عبد الله بن عروة بن الزبير رحمه الله قال: أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك، ونعتي ما لا آتي، وقال: إنما نبكي بالدين للدنيا، وإنما نبكي بالدين للدنيا. يذم نفسه ويحاسبها ويعاتبها أن التفتت لجانب الدنيا وغفلت عن جانب الآخرة الذي هو الواجب على المسلم أولا وآخرا، إن يكون هو المستقر في نفسه وهو الذي تتطلع إليه نفسه ويعني تشمر إليه سواعد الجد، لا أن يكون الطلب لأجل الدنيا. وهذا الكلام إنما قالوه لصفاء نفوسهم رضي الله عنهم ورحمهم الله، وخوفهم من بطلان عملهم وأن يكون في عملهم شيء من التقرب والتزلف للدنيا وأن يكون فيه شيء من هذه الشوائب، لذلك كانوا يشكون إلى الله سبحانه وتعالى سوء عملهم، وإن كان هذا العمل كما يعني هو يعني مقارنة بما نحن عليه اليوم لا يكاد يعني يذكر، وكما قيل: عرفوا من أين أتوا، وأما نحن فجهلنا من أين ماذا، من أين نؤتى. قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وزادت ذنوبنا فما عرفنا من أين نؤتى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه عز وجل. قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: مثل من يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل المصباح، كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه، يضيء للناس ويحرق ماذا؟ نفسه. هذا الأثر عن جندب رضي الله عنه جاء مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه ماذا؟ موقوف على جندب رضي الله عنه، وأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة وغيرهما. ما هو يعني سبب قول جندب رضي الله عنه لمقولته هذا؟ أي لا تكونوا كالمصباح الذي يضيء للناس ويعلمهم الخير ويرشدهم إلى الحق وإلى الدين الصحيح والسنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه ماذا؟ لا يعمل ويأمر الناس ولا يأمر نفسه فيحرق ماذا؟ فيحرق نفسه، كالمصباح الذي يضيء للناس ويحرق نفسه. وهذا الأثر كما يقال له قصة، وهي أن يعني جندب رضي الله عنه كما يعني أخرجه ورواه عنه صفوان بن محرز قال أنه مر بقوم، أن جندب رضي الله عنه مر بقوم يقرؤون القرآن فقال: لا يغرنك هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن، لا يغرنك هؤلاء أنهم يقرؤون ماذا؟ القرآن اليوم، لا يغرنك هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوف غدا. العبرة من قراءة القرآن هو أن يتأثر المسلم بهذا القرآن ويؤثر في نفسه وفي أخلاقه وفي تعامله وفي قربه إلى الله سبحانه وتعالى وفي اتباعه للسنة، لأنه يقرأ القرآن كما جاء في وصف الخوارج لا يجاوز حناجرهم أو لا يجاوز تراقيهم. يقول جندب رضي الله عنه، يقول لا يغرنك هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوف غدا. ثم قال ائتني بنفر من قراء القرآن وليكونوا شيوخا، يعني ليسوا من الصبية وإنما من ماذا؟ من يعني من كبارهم، وليكونوا شيوخا. فأتيته بنافع بن الأزرق، وأتيته بمرداس أبي بلال، وبنفر معهما 6 أو 8، يعني أتاه بماذا؟ بالقراء للقرآن. فلما أن دخلنا على جندب قال، وذكر هذا الحديث وهو مثل من يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. ثم قال بعد ذلك، ومن راى الناس بعلمه راى الله به يوم القيامه، ومن سمع الناس بعمله سمع الله به. فاعلموا انه اول ما ينتن من احدكم اذا مات بطنه، فلا يدخل بطنه الا طيبا. ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. يعلمهم رضي الله عنه وأرضاه أن هذا القرآن الغاية من قراءته وتعلمه وتدارسه وتدبره هو العمل بما دل عليه، لا أن يقيموا حروفه ويضيعوا ماذا؟ حدوده، كما فعل الخوارج. قرأوا القرآن بل وزادت عبادتهم وقراءتهم، لكنهم والعياذ بالله كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم هم كلاب النار. وكما قال جندب يقرؤونه اليوم ويتجالدون بالسيوف غدا، أي أنه ما أثر فيهم، ما زادهم قربا من الله سبحانه وتعالى، بل إنما كانت قراءتهم له إنما هو مجرد هذ للكلام هذا، وليس فيه أي تدبر أو تأمل في كلام الله عز وجل وانتفاع هذه النفس بكلام ربنا سبحانه وتعالى. فإذن هذه النصيحة الغالية من جندب رضي الله عنه لهؤلاء القراء كانت أن يتأملوا ما في كتاب الله عز وجل، ولا يكونوا ممن ينفع الناس ولا ينفع ماذا؟ نفسه، كالمصباح يضيء للناس فيستنير الناس بهذا النور لكنهم يضيعون أنفسهم، بل الواجب على المسلم أن ينفع نفسه وينفع الناس كذلك. جاء في يعني كلام سلفي هذه الأمة في تقريرهم لهذه المسألة، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلام كثير منه ما يعني ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، ذكر قال عن هؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم، قال لما حاسب المتقون أنفسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتذكير. حاسبوا أنفسهم فخافوا من أي شيء؟ من العاقبة، وهي أنهم قد لا يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى فيقعون في هذا الوعيد. ثم قال رحمه الله، قال ابن رجب رحمه الله بعد ذلك، قال ومع هذا كله فلا بد للإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أن هذا الكلام وهذا التقرير من سلف هذه الأمة وهذه المحاسبة لأنفسهم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدل أبدا عن ترك هذه الشعيرة وهذه الفريضة التي افترضها الله على المسلم وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ومع هذا كله فلا بد للإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والتذكير، ولو لم يعظ إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لأنه لا عصمة لأحد بعده. يعني لو أن قلنا أنه لا يعظ الناس ولا يذكرهم ولا ينصحهم إلا من كان معصوما من الزلل والخطأ لما نصح الناس أحد. هل هناك أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب، إذن ما الذي يراد من كلام أهل العلم هنا؟ سيأتي إن شاء الله. قال مالك رحمه الله تعالى عن ربيعة قال: سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. لو أن هذه الفريضة وهذه الشعيرة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشترط لها أن الذي يقوم بها لا يقع في شيء من الزلل أو الخطأ، فإذن لم يقم أحد بهذه الوظيفة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام مالك تعقيبا على قول سعيد بن جبير رحمه الله، قال مالك: صدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ أي قد يخطئ الإنسان، قد يزل، قد تصدر منه الهفوة والغفلة والزلة، لكن عليه أن يراجع نفسه ويحاسبها. وأنك أنت تأمر الناس بالمعروف وتأمرهم بحسن الكلام وتأمرهم بحسن المعاملة وتأمرهم بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت الآن قد أخطأت وأذنبت، فعليك أن تحاسب ماذا؟ تحاسب نفسك وتراجعها. فما من إنسان إلا وله زلات وهفوات، لكن على المسلم أن يراجع نفسه ويحاسبها. وكما قال القائل: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ يعني كل بني آدم خطأ، لكن هل يترك نفسه على هذا الخطأ ويستمر عليه ويكابر ويعاند؟ لا، بل يتوب ويرجع ويلوم هذه النفس ويؤنبها ويعاتبها ويحاسبها حتى تقبل على الله سبحانه وتعالى وتترك هذا الذنب، ويفرح ربك سبحانه وتعالى بهذا الإقبال وهذه التوبة التي إنما هي حصلت لك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فهذه المسائل لابد أن يعني يستوعبها طالب العلم، وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه يجب على المسلم أن يقوم به، لكن ذلك لا يعني أن يكون فيه إحباط للبعض يقول: أنا في نفسي لم أقم بهذا فإذن لا أنصح الناس. يقال: هذا غير صحيح، بل انصح الناس فلعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليك كذلك بإخلاصك وصدقك وعزيمتك على الفعل والامتثال لأمر الله عز وجل، يفتح الله عز وجل عليك ويكون هذا سبب كذلك في هدايتك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يوما فقال في موعظته: قال: إني لأقول هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، فأستغفر الله وأتوب إليه. يلوم نفسه ويبين للناس أنه يعلم من نفسه ماذا؟ التقصير والذنوب، لكن ذلك ما منعه من أي شيء، ما منعه من نصح الناس ووعظهم. كذلك كتب رحمه الله إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كتابا يعظه فيه، ثم قال له في آخر هذا الكتاب: قال: وإني لأعظك بهذا، وإني لكثير الإسراف على نفسي غير محكم لكثير من أمري، ولو أن المرأة لا يعظ أخاه حتى يحكم نفسه إذن لتواكل الناس الخير. إذا كان كل شخص سيقول لن أنصح ولن أعلم لأجلي أني مقصر، إذن ماذا يحصل؟ يقول إذن لتواكل الناس الخير، سيقل الخير في الناس. وإذن لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذن لاستحلت المحارم وقل الواعظون والساعون إلى الله بالنصيحة في الأرض. فإن الشيطان وأعوانه يودون أن لا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر، وإذا أمرهم أحد أو نهاهم عابوه بما فيه وبما ليس فيه، كما هو يعني في الحلية لأبي نعيم وغيره. الشاهد من كلامه رحمه الله تعالى أنه إن كان في المسلم عيب فهذا لا يؤدي به إلى عدم نصح الناس ووعظهم، بل لا بد عليه أن ينصح ويبذل هذه الأسباب في نصح نفسه وفي نصح الناس، والله سبحانه وتعالى بيده الهداية وبيده الثبات. فكما أنك يعني أخلصت لله سبحانه وتعالى في نصحك للناس، فالله سبحانه وتعالى أكرم منك بأن يهديك ويوفقك ويثبتك على هذا الذي تنصح وتكون مخلصا وصادقا لربك عز وجل فيه. يقول النووي رحمه الله تعالى بكلام مختصر جميل في هذه المسألة في شرحه على صحيح مسلم، يقول: قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، أن يكون كامل الحال، كما قلنا قبل قليل في كلام ابن رجب أن يكون معصوما ما يشترط، كما ذهب إليه بعض أهل البدع، بعض المبتدعة قالوا لابد في الآمر والناهي أن يكون ماذا؟ أن يكون كامل الحال، وهذه من شؤم البدعة عليهم أن يقرروا هذه التقريرات الباطلة. يقول النووي: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان. هنا خلاصة المسألة هذه، فإنه يجب عليه ماذا؟ شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ هو الواجب في حقه علم الخير فيأمر نفسه ويأمر الناس، علم عن هذا الشر فينهى نفسه وينهى الناس، لكنه قصر في أحدهما، هل هذا مسوغ له أن يقصر في الثاني؟ لا يسوغ له بأن يقصر ماذا؟ في الثاني، بل ابذل الخير وابذل السبب وأخلص واصدق مع ربك سبحانه وتعالى، وسيكافئك الله سبحانه وتعالى بأن يتفضل ويتمنن ويتكرم عليك بما يعني بما لم يخطر على بالك. وكما قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم ماذا؟ هدى، يفتح الله عز وجل عليه من الخيرات والبركات. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، يقول: وأما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة، يعني إلا من ليس فيه عيب أو زلل أو خطأ، فإن أراد أنه الأولى فجيد، إن أراد أن هذا هو الأفضل فجيد هذا الكلام، أي أنه لا يأمر الناس إلا وقد امتثل، فإن أراد أنه الأولى فجيد، وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. يعني لو أنه قيل أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان كامل الحال، فهنا لن ينصح أحد ولن يقوم أحد بهذه الوظيفة وهذه الشعيرة، التي افترضها الله سبحانه وتعالى على من علم الخير أن يأمر بالمعروف، ومن علم بهذا الشر أن ينهى عن هذا الشر. فإذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلاصة الأمر نقول أنه يؤمر به الإنسان نفسه ويؤمر به كذلك غيره، فإن قصر في أحدهما فلا يكون ذلك مدعاة له أن يقصر في الجانب الآخر، بل عليه أن يذكر نفسه ويحاسبها ويذكرها بما قاله الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، والله سبحانه وتعالى واسع المغفرة. طيب تفضل الشيخ الحديث الثاني.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان قال حدثني عنثر قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
نعم. في هذا الحديث الثاني، وهو كما رواه عن ابن عباس موقوفا، وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سمعته في صحيح مسلم. ماذا يقصد بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما؟ ما هو هذا الطريق؟ فسره أهل العلم بتفسيرين، واللفظ يحتمل كذلك يحتمل التفسيرين. سلوك الطريق أي أنه الطريق الحقيقي، الطريق ماذا؟ الحقيقي، وهو المشي إلى حلق العلم، المشي إلى حلق العلم وتعلم العلم. من سلك طريقا يلتمس ماذا؟ فيه علما. وهذا الطريق المراد به الطريق الحقيقي، وهو المشي إلى مجالس العلماء ومجالس الذكر ومجالس التعلم والحديث. وكذلك يشمل سلوك الطريق المعنوي، الطريق ماذا؟ المعنوي، وهو الذي يؤدي إلى حصول ماذا؟ إلى حصول هذا العلم. ما هو هذا الطريق الذي يسلكه؟ مثلا حفظ العلم، دراسته، تعلمه، مذاكرته، مراجعة ما يدرسه. فهذا كله يشمله ماذا؟ أنه سالك لطريق العلم. فإذن سواء كان سالكا لطريق العلم الذي هو المشي إلى المساجد أو إلى دروس العلم، أو كان كذلك ممن يعني يسلك هذا الطريق المعنوي، وهو تحصيل العلم بالقراءة والمدارسة والمراجعة والمذاكرة والتدبر والتأمل والتفهم لهذه المعاني، معاني النصوص الشرعية. فكلها طرق مؤدية إلى ماذا؟ مؤدية إلى تحصيل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جزاء لهذا الذي سلك طريق العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سهل الله له به طريقا إلى ماذا؟ إلى الجنة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد به أنه سهل الله عز وجل له هذا العلم الذي يطلبه، سهل الله عز وجل له هذا العلم الذي يطلبه، كما يعني هو في قول الله عز وجل في من قرأ القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذن من سلك طريق العلم يسهل الله سبحانه وتعالى له هذا العلم الذي يطلبه. وقد يراد به كذلك معنى أن الله سبحانه وتعالى ييسر لطالب العلم إذا قصده طالبا وجه الله سبحانه وتعالى صادقا في هذا الدرب ييسر ويسهل له ماذا؟ طريق يعني يجعله سبب لهدايته إلى ماذا؟ إلى الجنة، وهدايته إلى الطريق البوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قد يراد به يسهل عليه العلم، يسهل عليه العلم نفسه، وقد يراد به أنه إذا قصد تعلم هذا العلم وطلبه وطلب وجه الله سبحانه وتعالى فيكون هذا سبب لهدايته وسبب لدخوله ماذا؟ لدخوله الجنة بهذا السبب الذي يعني تعلمه وتفهمه. قد يراد به كذلك أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من العلوم ما يكون سببا لدخوله ماذا؟ لدخوله الجنة. يفتح الله عز وجل عليه من العلوم التي يتعلمها ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويعني يفهم هذا الدين وتتسع مداركه في معرفة ما يجب لله عز وجل وما يسخطه سبحانه وتعالى، ويكون ذلك سببا لدخوله الجنة. كما يعني قال بعض السلف، قالوا من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم، تعلم العلم وعمل فأورثه الله سبحانه وتعالى علما شيء لم يكن يعلمه. فإذا فتح الله عز وجل عليه ماذا؟ أبوابا أخرى من العلوم انتفع بها وكانت مقربة له إلى الله عز وجل. وكذلك قد يراد بهذا يعني بأنه سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد به الطريق الحسي الحقيقي وهو الصراط وما يكون من أهوال يوم القيامة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي يكون هذا العلم الذي تعلمه فأثمر الإيمان والمعرفة والنور في قلبه فكان سببا لتسهيل عبوره على الصراط وتجاوزه لأهوال يوم القيامة. ولا شك أن العلم يقربك من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان المسلم مكثرا من العلم مبتغيا به وجه الله سبحانه وتعالى كان أقرب إلى معرفة ما يرضي ربه سبحانه وتعالى وما يسخطه. فلذلك كلما ازداد هذا العلم في قلبه وكلما عظم نور هذا العلم في قلبه كلما كان نوره أكثر وسعيه أسهل وعبوره على الصراط أيسر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبفضل منه عز وجل وبسبب هذا النور الذي قد قام في قلبه في الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة، خلق خلقه في ماذا؟ في ظلمة، فألقى عليهم من نوره، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. إذن هذا النور إنما هو حاصل لقلب هذا المسلم ولهذه النفس المؤمنة بالله عز وجل بهذا الوحي وهذا العلم الذي ألقاه الله عز وجل على الناس. فمن أخذ هذا النور اهتدى، ومن ترك هذا النور وأعرض عنه ضل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام جميل له في الداء والدواء، يقول: وإذا استنار القلب، استنار بهذا النور بهذا العلم وهذا الوحي. إذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. ويقول رحمه الله تعالى في موضع آخر في الوابل الصيب في معرض يعني الكلام على ما جاء في كتاب الله ويعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله عز وجل عن المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. هذا النور الذي يعطاه المسلم في ذلك الوقت العصيب وفي هذه الأهوال وهذه الأحوال وفي عبور الصراط وقبل ذلك أو بعده، هذا النور من أين أتى؟ ما جاءه هذا النور إلا من هذا العلم القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، يقول: وهذا نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته فتتزايد، أصل هذا الإيمان في القلب، ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم بل ثيابهم ودورهم، واضح؟ يظهر من أثر هذا النور على أبدانهم وعلى وجوههم بل على ثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر. لماذا؟ لأنهم قد غرقوا في الظلمة والبعد عن هذا النور وهذا الوحي، أو بعضهم لم يغرق لكنه ابتعد عن هذا النور فرأى أولئك يعني كالمنكر لهم، كأنهم ماذا؟ مثل ما يقولون الآن، يعني أنت تشغل نفسك في أمور هذا حلال وهذا حرام وكذا، يا أخي اترك هذه الأمور وعش واستمتع بحياتك، من هذه الأفكار التي يتلاعب بهم الشيطان. وهل الحياة إلا حياة الآخرة؟ إذا كان المرء عاقلا ما فرط في هذه الحياة الفانية وأساء العمل، عفوا، ما فرط في الحياة الأخروية وانغمس في هذه الحياة الفانية وأساء العمل، بل العاقل من عمل للحياة الكاملة الباقية التي هي تبقى ولا تفنى وهي حياة الآخرة. قال رحمه الله، قال: فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم، وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، فمنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر كالنجوم وآخر كالسراج، بحسب إيمانه وبحسب معرفته وعلمه بالله سبحانه وتعالى، وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذ كانت هذه حال نوره في الدنيا، هذه الحالة التي كان عليها في الدنيا، تجده أحيانا مقبل على الله سبحانه وتعالى وأحيان أخرى مدبر معرض، تجده يقبل في بعض المرات ويتذكر ما ينفعه في آخرته فيعمل ويسيء ويبتعد عن ما يرضي الله عز وجل ويقع فيما يغضبه سبحانه وتعالى فمتقلب. يقول: إذ كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك، فأعطي على الجسر بمقدار ذلك. فإذن هذا النور وهذه الحياة التي يحياها المسلم إنما تكون بنور هذا العلم وحياة هذا العلم ونور القرآن والسنة وحياة هذا الوحي الذي يغرس في قلب المسلم. فإن أخذه واستقر في قلبه واستفاد من هذا النور كان ذلك نافعا له في آخرته وكذلك في دنياه، كما قال رحمه الله تعالى. وإن أعرض وترك هذا النور ولم يستفد منه كان هو الخاسر في يعني في يوم يحتاج الناس فيه إلى هذا النور، إذ يبصرون به عبورهم على الصراط الذي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو دحض مزلة، يعني تزلق فيه الأقدام، فكيف بالظلمة وكيف بدقة هذا الجسر وكيف بسوء العمل الذي قد لا ينجي صاحبه، بل كيف بالأهواء التي تردي صاحبها وهو إنما يسوغ لنفسه فيما يسوغ لها في مخالفة شرع الله ومخالفة دين الله عز وجل بأن هذا الكلام قاله الداعية الفلاني أو قاله الداعية الفلاني. والله لن يغنوا عنك شيئا، لن يغني عنك فلان أو فلان شيئا إذا كان هذا الكلام مخالفا لدين الله عز وجل، والله لن يغنوا عنك شيئا. كما يعني يزعم البعض ويقولون: ارمها برقبة العالم واخرج منها سالم. لا، أعطاك الله عز وجل عقلا وأعطاك فهما وإدراكا، إن هديناه السبيل، هداه الله عز وجل، هداك وبين لك طرق الحق من طرق الضلالة. لكن من يرد الخير يسعى لإدراكه، ومن يريد الشر فإنه يسعى لما فيه مصلحة نفسه، هذه المصلحة الفانية التي سرعان ما تذهب وتزول، ولا ينفعه إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية والتوبة، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يعافينا ويرزقنا حسن العمل وحسن الكلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.